السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ شرح كتاب صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قد ترجمنا للإمام البخاري في أول محاضرة، وإن شاء الله يعني ندي يعني حاجات سريعة يسيرة قبل أن ندخل في أحاديث الكتاب. وهو يعني معروف أن كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري يختلف عن كتاب الأدب في صحيحه. كتاب الأدب المفرد هذا كتاب مستقل، لم يشترط فيه الإمام البخاري ما اشترطه في صحيحه أن يكون الحديث صحيحا، لم يشترط فيه ذلك، ولكنه طبعا لما وضع الأحاديث وضع ما يصح عنده منها، وضع ما يصح عنده منها. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني مسك هذا الكتاب ونقاه وأخرج منه جزءا سماه بصحيح الأدب المفرد، وأخرج جزءا آخر بضعيف الأدب المفرد. فإحنا إن شاء الله تبارك وتعالى هيكون اعتمدنا على صحيح الأدب المفرد، ويعني هيكون منهج الدراسة يعني مش هناخد كل أحاديث الباب، نأخذ حديثا واحدا أو حديثين على حسب الحال من الباب وعلى حسب احتياجنا لهذه الآداب الموجودة في هذا الكتاب المبارك. طبعا يعني قبل أن أبدأ، يعني الأدب مطلوب، الأدب مطلوب ومطلوب مطلب شرعي، ولا علم بدون أدب، لا علم بدون أدب، ولا بد أن الأدب يسبق العلم. أكثر أهل العلم كانوا يقولون الأدب أو الأدب قبل العلم، الأدب قبل العلم. ليه الأدب قبل العلم؟ حتى يتربى طالب العلم على التواضع، يتربى طالب العلم على أن ينزع من صدره العجب والكبر والرياء والحقد لغيره من الطلاب أو لغيره من المسلمين. فلا بد أن نتأدب بآداب الإسلام، ولا بد أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى أولا. فالأدب مع الله عز وجل أن نقوم بدينه ونتأدب بآداب الإسلام ظاهرا وباطنا. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة يعني نأخذ جميع الأحكام التي جاء بها هذا الكتاب المبارك، والتي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى لابد أن نتأدب مع الله تأدبا تاما في الظاهر والباطن، ولا نفعل كما فعل اليهود، أو كما فعلت اليهود، أنهم كانوا يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الدين دين كامل شامل، والأدب أصل من أصول هذا الدين، وأصل من أصول دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن بالأدب تزكو النفوس، ومن مهمة الأنبياء والمرسلين تزكية هذه النفوس. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويزكيهم. فالتزكية تزكية النفوس هذا من مهمة الأنبياء والمرسلين. فالأدب يزكي النفس ويطهرها عما فيها من أدناس، يطهرها عما فيها من خبث. ولذلك نحن يعني نتكلم دوما بكلام أهل العلم، يعني قالوا أن الإنسان يحتاج إلى تخلية ثم تحلية، التخلية قبل التحلية. ودي معناها ان انا اخلي قلبي من جميع الاثام والذنوب، اخلي قلبي من الشرك والشك والحقد والغل والحسد والغيره، اخلي قلبي اخرج منه هذه الافات ثم احليه بالإيمان، أحليه بالطاعات، أحليه بالتواضع، بالإخلاص، باليقين، أحليه بالزهد، أحليه بالخوف من الله تبارك وتعالى، أحلي قلبي بعد أن أخليه. وهذا مطلب شرعي كما قلت، ولا سيما في زماننا هذا الذي اختلطت فيه الأمور، والذي تعدى فيه الأصاغر على الأكابر، وتطاول فيه الأصاغر على الأكابر، بل أصبح هناك تطاولا في منتهى العجب، وكأن كل إنسان حكم نفسه أو يعني نقول نصب نفسه قاضيا على الناس، نصب نفسه قاضيا على الناس، ويحكم على هذا وذاك، ويتهم هذا بالنفاق، وهذا بكذا، وهذا بكذا. وهذه أمور نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم منها. فالإنسان لا يورط نفسه أبدا، لأن من الممكن أن يعمل الإنسان أعمالا صالحة تذهب هباء منثورا يوم القيامة. كيف تذهب؟ هو يعمل هذه الأعمال في الدنيا، ويأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دمي هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فتضيع هذه الحسنات. فلا تعمل لغيرك، لا تعمل لغيرك، اعمل لنفسك، وحافظ على الأدب وعلى كمال الأدب. أما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم معناه التسليم والانقياد المطلق له صلى الله عليه وسلم، لا أقدم قولا على قوله، وأصدق بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لأنه إن هو إلا وحي يوحى، ما أتى من عند نفسه بهذه الأحكام ولا هذه الشريعة ولا هذه الأمور التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنتأدب معه ألا نتقدم بقول على قوله، فنأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه، ونصدقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فيعني هذه الآية مباركة، وهذا هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أننا لا نقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله تبارك وتعالى ولا قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى مهما على قدر القائل، فإن خالف كلامه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نأخذ بكلامه، ونتمسك بما كان عليه هذا الرعيل الأول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإننا نفهم الكتاب والسنة بفهمهم هم رضي الله عنهم أجمعين. كذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع عنده صوتا. طيب، بعض الناس يقول أنه مات صلى الله عليه وسلم، فكيف نتأدب بهذا الأدب وهو ميت صلى الله عليه وسلم ألا نرفع أصواتنا عنده؟ نقول: لا نرفع أصواتنا على سنته. إذا رأيت رجلا يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك في مجلسه، لأنك بذلك ترفع صوتك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى جعل رفع الصوت من حبوط الأعمال: ولا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا متمسكا بغرز النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء كان من الفائزين في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. وكذلك طبعا هناك أداب كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أننا أسلم لكلامه وأنقاد لأمره صلى الله عليه وسلم، أنقاد لأمره، وإننا أسلم له صلى الله عليه وسلم. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طبعا أنا أتكلم بإيجاز واختصار حتى لا أطيل عليكم في هذا الكلام كثيرا. يبقى احنا قلنا الأدب مع الله تبارك وتعالى والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأدب مع الخلق، لأنك تعيش مع خلق يعيشون معك على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف أجناسهم، فأنت تعيش وسط مجتمع، هذا المجتمع لابد أن تتأدب فيه بآداب الإسلام، فتحترم الكبير وتوقره وترحم الصغير وتعطي للعالم حقه. فلا بد أن الإنسان يحترم نفسه مع الآخرين، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. طبعا الإنسان لما يتعامل مع عالم بخلاف ما يتعامل مع غيره، يعني يوقره، يعطيه قدره ويعطيه حجمه، يتعامل مع الوالدين كما أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إليهما كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. والمسلم لابد أن يكون خلوقا صاحب خلق ودين، المسلم لابد أن يكون خلوقا صاحب خلق ودين وصاحب أدب. فالمسلم مسلم أينما كان وأينما حل، فلابد أن نتأدب بآداب الإسلام، ولابد أن نتخلق بأخلاق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من جملة ما جاء به صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جسد مكارم الأخلاق في شخصه صلى الله عليه وسلم، بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم، جسد مكارم الأخلاق التي نزل بها القرآن، فكان قرآنا يمشي على الأرض. ونحن أولى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أولى بنا وأحرى بنا أن نقتفي أثره ونتبعه صلى الله عليه وسلم في كل شيء في حياتنا. فمن عاش بالهدي عاش بخير ومات بخير، ومن عاش بغير الهدي لا يلومن إلا نفسه. وطبعا ورد آيات كثيرة جدا تحث على جملة من الآداب في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنا لا أريد أن أنا أطيل كما قلت في الكلام عن الأدب، لأن يعني هذا الكلام يعني بسطته في العامين الماضيين، فلا أريد أن أنا أكرر، لأن طبعا في التكرار من الممكن يحصل الملل وما شابه ذلك. طبعا احنا قلنا أن الأدب قبل العلم، ورحمة الله على من قال: التربية والتعليم، فقدم التربية على التعليم. ولذلك لابد أن يكون أدبك دقيقا وعلمك ملحا. شوال الدقيق كتير، نقول 50 كيلو مثلا، كيس الملح قد ايه؟ 50 جرام. ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. ليه كده؟ لأن الإنسان المؤدب هو الذي يستفيد بعلمه، الإنسان المؤدب هو الذي يستفيد بعلمه، لأنه هيعمل بعلمه، هيحترم نفسه، هيتأدب مع الله عز وجل، يقوم بحدوده، يقوم بما أمر به، يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدب مع الخلق، فيعمل بعلمه، يعمل بعلمه. أما غير المؤدب هذا لا يلومن إلا نفسه، فستدور الدائرة عليه يوما ما. فاطلب العلم واطلب الأدب مع العلم، اطلب العلم واطلب الأدب، فبالأدب تصل إلى العلم، ولا تكن كما أقول حشويا. احنا مشكلتنا ان احنا ممكن نحفظ نصوص كتيرة جدا، ولكن وقت التطبيق العملي لا نطبق هذه النصوص على أنفسنا. طبعا الإنسان مجبول على الراحة والكسل، ومجبول على ان هو يعني يكون في نوع من أنواع الانتكاسة، فممكن ان ينتكس بسبب انه لم يتمسك بما علمه من دين الله تبارك وتعالى. فالمسألة يا جماعة ليس معناها أن أنا أحفظ كلام أهل العلم في القضية وكلام أهل العلم في المسألة ثم بعد ذلك أنا لا يعني أعمل بهذا الكلام، فكده هذا علمك أو هذا العلم يكون مذموما عليك، يكون مذموم. ليه مذموم؟ العلم ليس مذموما في حد نفسه، ولكن يعني هو ذم طالب العلم، فنقول العلم مذموم بالنسبة إلى طالبه وليس بالنسبة إلى العلم نفسه. لأن طبعا العلم المحمود إن الإنسان يقف عند حد الأدب، الإنسان يقف عند حد الأدب. طيب ندخل الكتاب، وهو بدأ المصنف الإمام البخاري رحمه الله كتاب الأدب المفرد، وقلنا هناخد الصحيح منه، صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني رحمه الله. ذكر باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أمر الله تبارك وتعالى هنا، يعني نترجم الباب نترجم، فأمر الله تبارك وتعالى هنا بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، يعني أمر الله تبارك وتعالى بعبادته، ثم ثنى ببر الوالدين والإحسان إليهما كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأوصى الله تبارك وتعالى بالوالدين والإحسان إليهما لأنهما سبب لوجود الإنسان، أبوك وأمك سبب لوجودك في هذه الحياة، ولولاهما لما كنت في هذه الحياة، وطبعا كله بتقدير الله تبارك وتعالى، فلهما غاية البر والإحسان. فالإحسان كله لابد أن يصرف إليهما. الوالد يقوم على تربيتك بالإنفاق عليك، والأم تقوم على تربيتك بالإشفاق عليك. هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن أمه لما أسلم حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، فتركت الطعام وتركت الشراب على أن يترك دين الإسلام حتى يكفر سعد رضي الله عنه بعد إسلامه. فقالت له أم سعد: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك أن تترك دين الإسلام؟ فقال سعد: مكثت ثلاثا لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها من الجهد، يعني من التعب والمشقة، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، ظلت تدعو أو فجعلت تدعو على سعد رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وفي آية: وإن جاهداك على ألا تشرك بي شيئا ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمهما يعني كان الوالد كافر أو الوالدة كافرة، فلا بد أن يحسن إليها، يحسن إليهما وإن كانا كافرين. فالإحسان إلى الوالدين ليس المقصود إلى الوالدين المسلمين فقط، لا، حتى لو كان فاسقين، حتى لو كان كافرين، نعاملهما بالحسنى. والإحسان إن إحنا ننفق عليهما، نحن نسمع لكلامهما في طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن لا طاعة لهم في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن البر له حدود، وحدود البر هي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أمراك أبواك بمعصية فلا سمع لهما ولا طاعة، أما إن أمراك بمعروف فسمع لهما وطاعة، لأنهما يريدان سعادتك بهذا المعروف. طبعا بعض الأبناء يرى والده، يرى والدته مقصران، لا يصلي مثلا أو مدخنا مثلا، يراه على معصية من المعاصي فيقول: لا بر له عندي، لا بر له عندي، فإنه فرط وأهمل في حقي، وفرط وأهمل في حق نفسي، ويعصي الله تبارك وتعالى، ويعتقد أنه هو في النار. احذر من هذه الأقوال، واحذر مما يكنه صدرك على أبيك وأمك، احذر من ذلك. فإن كان هو عاصيا فادع الله تبارك وتعالى له بالهداية، ادع الله له بالهداية، وأنت تتعايش معه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر له كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين له أن ما يفعله هذا نهى الله تبارك وتعالى عنه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بلطف برفق ولين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. والوالدان أحق الناس بالمعروف، وأحق الناس بالرفق، وأولى الناس بالإحسان، وأولى الناس بالبر. نعم، إن أمراك بمعصية لا سمع لهما ولا طاعة، ولكن لا تنهرهما في ردك عليهما، لا تقل: لا سمع لكما ولا طاعة، وربنا تبارك وتعالى أمرني وأنتم بتأمروني بمعصية. لا، لابد أن يكون هناك أسلوب حسن تتعامل به مع والديك، وتتلطف بهما، وتأخذ بأيديهما ونواصيهما إلى الخير، تأخذ بهما إلى الله تبارك وتعالى بلطف ولين ورفق. وكن كما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دعوته لجميع الناس: أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لأغني عنكم من الله شيئا، فأنت تدع لأبوك وأمك بالهداية، تدع لهما أن ربنا تبارك وتعالى يشرح صدرهما لك إذا دعوتهما، أو إذا تكلمت معهم في قضية من القضايا، حينها إذا كنت لطيفا معهما، لو كنت بارا بهما، لو كنت محسنا إليهما سيسمعان لك. فالله تبارك وتعالى يوصينا بالآباء خيرا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب، هل حق الوالدين يقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض الناس يفهم كده إن حق الوالدين إن اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله سنة، وبر الوالدين فرض أو واجب، فالفرض أو الواجب يقدم على السنة، وهذا فهم مغلوط وفهم خاطئ. كلنا يعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب، ومنها ما هو مؤكد، ومنها ما هو مستحب. وطبعا العلماء، بعض العلماء يدخل المباح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللي هي الجبلية، هل هي من السنة أم لا؟ الشاهد من الموضوع أن السنة منها ما هي واجب، ومنها ما هو مستحب أو سنة مؤكدة، ومنها ما هو مستحب أو مندوب. والسنة كالقرآن في التشريع، السنة كالقرآن في التشريع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتي القرآن ومثله معه اللي هي الإيه؟ اللي هي السنة. فهل يقدم حق الوالدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، ولكن ننظر إلى هذه المسألة: هل هذه السنة واجبة أم سنة مؤكدة أم مستحبة؟ ويقدم قول الوالدين عليها. مثلا على سبيل المثال اللحية، إطلاق اللحية واجب على كل رجال الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا اللحى وحفوا الشوارب، أسدلوا اللحى وخالفوا المجهوس، أطلقوا اللحى وأوفروا. فاللحية واجبة. طيب، أبوك يأمرك بحلق اللحية، هنا ممكن بعض الناس يقول لك أصل حلق إطلاق اللحية سنة وطاعة الوالدين واجب، يبقى لابد إن احنا نسمع لكلام الوالدين ونحلق لحانا عشان أبويا مش عاوز نلتحي. نقول له: لا، إن تعارض أمر للنبي صلى الله عليه وسلم مع قول أبيك فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش كل السنن هنقول إنها سنة وتترك من أجل بر الوالدين، في سنن ممكن تترك من أجل بر الوالدين. يعني على سبيل المثال، لو أمرك أبوك أن تنزل على إقامة الصلاة، لا تنزل، لا تصلي، لا تنزل إلا عند الإقامة، أمرك أبوك بذلك، تقول إن في سنة مؤكدة، هل أسمع لأبي ولا أصلي السنة المؤكدة؟ أنت من الممكن أن تفعل ذلك في البيت، صلي السنة في البيت ثم تنزل عند الإقامة. هو يريد منك شيئا مثلا، فسيؤخرك قليلا عن الصلاة، سيؤخرك قليلا عن صلاة السنة أقصد، وليس صلاة الفريضة. ما لا بأس أبدا أن تقضي له حاجته ثم تنزل وتدرك الصلاة في جماعة، لا بأس بذلك أبدا. المسألة تحتاج إلى فقه وإلى فهم، وإلى فهم للنصوص لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول الوالدين إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، يعني مسألة فيها واجب، شيء واجب، لا يقدم قول الوالدين على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما اشترطنا أن تكون برفق ولين، ويكون في نوع من أنواع الاحترام بينك وبين والديك. يبقى هنا احنا ترجمنا للباب، ترجمة الباب: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فقلنا أن طاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو كان في معصية أو فيما يخالف أمر الله ورسوله فلا سمع لهما ولا طاعة، ولكن نرفق بهما ونتكلم ونقف عند حد الأدب معهما، ولا نبجح القول لهما، ولا تقل لهما أف، لا تتأفف من قولهما، ولا تنهرهما. نسمع أن ابنا يزجر أباه أو يزجر أمه، يلتزم ويستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، ويبدأ ينقلب رأسا على عقب، يحرم عليهم حياتهم، كل شيء حرام 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 حرام. فالأب والأم بيكونوا مشفقين عليه، يقولون إن في حد لحس مخه، أو في حد عمل له غسيل مخ. إحنا مش عاوزين مسألة توصل لكده، لابد أن تتلطف، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، لابد أن تظهر لهما البر، لابد أن تظهر لهما الإحسان، لابد أن تظهر لهما أنك مشفق عليهما. لا، ليس معنى أن والدك عاصيا يكون من أهل النار، ليس معنى ذلك أنه مخالفا لأمر الله عز وجل أو لأمر من أمور الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أن يكون عن عمد، من الممكن أن يكون جاهلا بالحكم. فدورك أنت أن تدله على الله، دورك أنت أن تنصحه لله تبارك وتعالى وتبين له الحكم في هذه القضية في هذه المسألة. مع أول هذه الأحاديث في هذا الكتاب المبارك، الحديث الأول في الصحيح، صحيح الأدب المفرد يعني، رقم واحد في الكتاب العام برضو رقم واحد، عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد العظيمة الجليلة التي سنقف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن كما قلت نحن نريد أن نتعلم الأدب، نريد أن نتأدب، يبقى الحديث اللي احنا هناخده لابد أن نعمل به حتى يكون لنا نورا يضاء أو يضيء لنا هذا في هذا الطريق للوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان يسعى دوما وأبدا ليرضي ربه، ويسعى دوما وأبدا لجنة عرضها السماوات والأرض. فالعمل العمل في بهذه الفوائد التي سنذكرها، والعمل العمل بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يقول أبو عمرو الشيباني: قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. طبعا دار عبد الله دي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أنا يعني هقول الحاجات دي لأنها مهمة مهمة، بمعنى أن أنا هو أومأ بيده، يقول صاحب هذه الدار، فمعنى ذلك يجوز أن أومئ وأقول أنه حدثني صاحب هذه الدار، وبيكون طبعا معروف للناس دار مين ديت، مش مثلا يأتي على دار لا يعرفه أحد ويقول حدثني صاحب هذه الدار، طب مين صاحب هذه الدار؟ ولكن دار ابن مسعود معروفة للكل، فأشار بيده، فيكتفى هنا بالإشارة للتعريف، الإشارة المفهمة عن التصريح بصاحب الدار، حدثني صاحب هذه الدار، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أي ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هنا في تنافس الصحابة رضي الله عنهم على الخير، الصحابة ما كانوا يتنافسون على الدنيا، ولكن كانوا يستبقون الخيرات، فاستبقوا الخيرات، كانوا يتسارعون فيما بينهم ليرضوا ربهم تبارك وتعالى، كما فعل عمر مع أبو بكر رضي الله عنه، كان أبو بكر سباقا بالخيرات، كان يسبق الصحابة رضي الله عنهم جميعا بالخير، والحديث بتاعه مشهور جدا: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أصبح أو من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. من اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فعمر أراد أن يستبق مع أبو بكر يوما، فأبو بكر تصدق بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر قال: أبقيت لهم شطره أو شطره نصفه. فلما علم ذلك عمر قال: والله لا أسابقك بعد اليوم أبدا، خلاص أنت سباق بالخيرات رضي الله عن الجميع. فالصحابة كانوا يتنافسون في الخير، يتنافسون في الخير، وما اجتمعوا على الدنيا أبدا، فكانت خلف ظهورهم، فالتنافس كان على الآخرة، تنافس الصحابة رضي الله عنهم كان على الآخرة، لأنهم يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. كذلك فيه هذا الحديث السمو في طلب الأعمال الصالحة، السمو، أرتقي بنفسي، ارتقي بنفسي لاصل الى ربي تبارك وتعالى، اسال عن الاعمال التي يحبها الله. الله تبارك وتعالى يحب ايش؟ واعمله. الله تبارك وتعالى يحب كذا، فامتثل وافعل ما يحبه الله تبارك وتعالى لاتقرب به. ومعلوم ان كل الاعمال الصالحه يحبها الله تبارك وتعالى، ولكن الاعمال الصالحه بعضها متفاوت كما سنذكر ان شاء الله عز وجل. فكما انه يحب الاعمال الصالحه يكره كذلك ان ياتي عبده بعمل قبيح، او يعني كما خلق الله تبارك وتعالى الشر مثلا، الله تبارك وتعالى خلق الشر ولكن لا يحبه، أراده كونا ولكن لا يحبه سبحانه وتعالى. فلماذا خلقه؟ لماذا خلق الله عز وجل الشر؟ لماذا خلق إبليس لعنه الله؟ لماذا خلق مثل هذه الحيوانات المفترسة التي من يعني لا يسلم منها الإنسان؟ لماذا خلقها الله تبارك وتعالى؟ فالله تبارك وتعالى ما خلق شيئا إلا لحكمة، ما خلق شيئا إلا لحكمة. قد تخفى هذه الحكمة على كثير منا، وقد نعرف هذه الذي خلقه الله تبارك وتعالى، نعرف الحكمة منه، ولكن كثير من الأشياء لا نعلم الحكمة منها، وما لنا إلا التسليم. فنقول أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشر ليكون شرا محضا، ولكن خلقه لما يترتب عليه من خير ولما يترتب عليه من مصالح يعني يجهلها كثير من الناس. فلنا ما لنا إلا التسليم بكلام ربنا تبارك وتعالى وكلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا عبد الله بن مسعود بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ هنا بيعاوز يسأل عن المسائل الجامعة، هنا بيسأله عن جوامع المسائل النافعة في أمر دينه ودنياه، أي العمل أحب إلى الله؟ فهنا اختصار الله تبارك ما يحبه لأفعل. وطبعا يعني الصحابة لما كانوا بيسألوا ليعملوا، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقومون بالعمل، لكن إحنا في زمان كثر فيه الكلام وقل فيه العمل، نتكلم كثيرا جدا 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 ولكن العمل نبطئ فيه، ونتخلف عن ركب الإيمان وعن ركب المؤمنين. وللأسف الدنيا تمر بنا سريعا، وسنلقى الله تبارك وتعالى ونخرج من هذه الدنيا. نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يشرح صدورنا جميعا، وأن يرزقنا توبة ترضيها عنا سبحانه وتعالى. فهنا عبد الله بن مسعود كان يسأل عن جوامع المسائل النافعة في أمر دينه ودنياه، فحتى يفعل ذلك ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن الله تبارك وتعالى يعني يحب أشياء، مثل مثلا أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرك بأيهن بدأت. ففي أعمال محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، فالمؤمن حريص أن يفعل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. والصحابة كانوا من التنافس دايما في الخير، ومع ذلك كانوا بيسألون في المسائل التي تقربهم من الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر، زي حديث الأعرابي الذي قال يا محمد دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. انظروا إلى ذكاء هذا الأعرابي، يا محمد دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وفق ولقد هدي، وفق في السؤال وكأنه سأل سؤال كبير جدا 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 في معان أو في كلمات يسيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم زكاه فقال لقد وفق وهدي، يعني هدي إلى السؤال. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على الأعمال التي تقربه من الجنة وتباعده من النار. فهذا يعني رجل ذكي يعني. ويذهب آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. كان يعني رجل كبير في السن وشرائع الإسلام كثرت عليه، فقال مرني بعمل أتشبث به أو دلني على عمل أتشبث به، يعني يستطيع أن يقوم بفعله في هذا السن. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. وآخر: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فاحنا عاوزين نعرف هنا حاجة، الصحابة رضي الله عنهم مع تنافسهم في الخيرات كانوا يسألون ما يصلح أمر دينهم ودنياهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل منهم عن مسألته بنوع طبعا بما يتناسب مع كل شخص، لأن أنا لا أحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم، لا أحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم، ولا يعني إذا أراد أن يستنصحني أحد لا أنصحه بشيء لا يستطيع أن يفعله ولا يستطيع أن يقوم به، لابد أن أنصحه بحاجة هو يستطيع أن يفعلها. فهذا الرجل كبير في السن: يا رسول الله إني قد كبر سني وإن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني أو فقل لي قولا أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الرجل كبير في السن، هل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لهذا الرجل حي والداك ففيهما فجاهد؟ هذا الرجل كبير في السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما يقتضي حاله، بما يقتضي حاله: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فدله النبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد جدا عن الأعمال التي تبلغه مراده اللي هو يتقرب بها إلى الجنة ويبعد بها بفعلها عن النار. كل في الآخر قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل إنسان على حسب حاله ووضعه، ما يجيش بقى واحد لا يحسن مثلا يتعلم الفقه يقول لازم تعلم الفقه، يجيش واحد ما يعرفش حاجة في الحديث يقول لازم تعلم حديث، لا طبعا. الناس طاقات وقدرات، وأحدث الناس بما تفهم عقولهم وبما يفهمون. حدثوا الناس بما يفهمون، ولأن تحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم يكون لبعضهم فتنة. فمن ممكن بعض الناس ممكن يريد ان هو عاوز يظهر نفسه امام الاخرين فيتكلم في مسائل فيها معضلات وفيها اشكالات، ويتكلم ويقول وقال فلان وقال علان، والناس اصلا قاعدة مش فاهمة حاجة. فهذا ليس من للاسف الشديد من الفطنة، وليس من الذكاء، وليس من الفقه أن تحدث الناس بأحاديث لا يفهمونها ولا تبلغها عقولهم. فلابد أن تتعلم كيف تحاور الناس وكيف تتكلم مع الناس في وسط كل عامة، لابد أن أنت تنزل لهذا المستوى وتخاطبهم بما يفهمون. في طلبة علم تستطيع أن أنت تتكلم مع طلبة العلم بما يفهمون، ولابد أن الإنسان يكون على قدر من العلم والفهم والعمل معا حتى يستطيع أن يوصل دين الله تبارك وتعالى إلى الناس بسهولة ويسر، بلا تعقيد، بلا تنطع، بلا ثرثرة، بلا رفع صوت. لابد إن احنا نفهم مثل هذه الأمور، لأن هذه الدعوة دعوة مباركة، إن أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأسمى الوظائف على الإطلاق على وجه هذه الأرض أن يستعملك الله تبارك وتعالى في تبليغ دينه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة عاوزين نقول إنها متفاوتة، فبعضها أفضل من بعض، بعضها أفضل من بعض وكلها فاضلة. الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض وكلها فاضلة. يعني لو جينا نقول قراءة القرآن عند شروق الشمس، أو يعني بعد صلاة الفجر، أو عند أذكار الصباح، أو عند أذكار المساء، هل قراءة القرآن أولى أم نذكر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت؟ لا، نقول أن القرآن أفضل الذكر على الإطلاق، ولكن في هذا الوقت بالذات يقدم الذكر على قراءة القرآن. نقدم ذكر الله تبارك وتعالى أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى أن يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار، وأن يسبح الله تبارك وتعالى حين طلوع الشمس وحين غروبها. فالهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبدأ بالأذكار، نذكر الله تبارك وتعالى أولا، ثم إن بقي هناك وقت على الشروق نقرأ القرآن مثلا. يعني أنا أضرب مثل فقط، زي مثلا مسألة بر الوالدين والجهاد، أيهما يقدم؟ هل أقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله أم أقدم الجهاد على بر الوالدين؟ وده اللي هنعرفه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في خلال شرحي لهذا الحديث المبارك. يبقى لابد إن احنا نعرف إن في تفاضل في الأعمال، وبعضها أفضل من بعض وكلها أعمال فاضلة، كلها تقرب إلى الله تبارك وتعالى. والمسلم حريص كل الحرص أن يأتي ما أمر به، أن يفعل ما أمر به، وأن ينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. فهنا عبد الله بن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى، يسأله ليعمل بهذا العلم الذي يتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهه فيقول الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة لوقتها. إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن هذه الجزئية في المرة المقبلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.